أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على آبائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما استدل به الشيخ الله المحقق العراقي رحمه الله عليه لمسلك أن العلم الإجمالي بذاته حينئذ يقتضي منجزية مجموع الطرفين أو الأطراف فيه بلا حاجة إلى توصيل جريان المؤمن في الطرفين وكونه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية والتعارض بصراحة أو لا، وإنما ابتداء. إذن العلم الإجمالي يتجشى معناه أن ينجز لنا كلا الطرفين فيه، هو مسلك التنجيز المباشر، إما على نحو العلية، يعني يكون العلم الإجمالي هو علة في المقام لوجوب الموافقة على حد عليته لحرمة المخالفة، وإما على نحو الاقتضاء معلقا على عدم ورود المؤمن فيه. والمسلك الأول، مسلك الليلي، ومسلك الشيخ العراقي رحمه الله عليه اللي نسبه إلى الشيخ الأنصاري في بعض كلماته، والمسلك الثاني للمنسك اللي هو مسلك الاقتضاء. وإذا مر معكم العلية والاقتضاء في الحلقات وذاع أمر حينئذ وصيت هذين المسلكين في البحث. على كل حال، المحقق العراقي كما قلنا ذكر دليلين. الدليل الأول كان مركب من ثلاث مقدمات وناقشنا حينئذ في المقدمات التي تقدمت. الدليل الثاني الذي يرجع إلى أن العلم الإجمالي بناء على تلك الوجدانية التي كان وآمن بها السيد الشهيد، بل حتى المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه آمن بها، وهو أن العلم الإجمالي ليس علما بالجامع بحده الجامعي، بل العلم بالجامع مع زيادة في البحث. ما هي هذه الزيادة؟ وهي الجامع المفروغ عن انطباقه على الخارج وتحصصه ضمن إحدى الخصيتين في البحث، تحصصه ضمن إحدى الخصيتين تمر. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ مفروغ عن أن العلم هو علم به الجامع المنبسط على الواقع والثابت في الواقع، غاية أن الواقع مردد بين الإناء الشرقي أو الغربي أو بين حد الظهر وحد الجمعة في الغرب، فيكون حينئذ هذا العلم بذاته قد نجز ذلك الواقع المفروغ عنه، حيث أن العلم لا يتعلق بالجامع بحد ذاته، لأنه لا يخلو. إما العلم متعلق بالواقع كما هو مسلك المحقق العراقي، الأمر واضح، وإما أن العلم لا تعلق بالجامع، لكن ليس الجامع بحده الجامع، بل الجامع المفروغ عن انطباقه على شيء من الخصيتين في العلمين كما أسلفت. فبالتالي إذا قد تعلق العلم بالواقع أو بالجامع المفروغ عن تواجده وتحققه ضمن الواقع، فبده ينجز حينئذ الواقع، وحيث تردد الواقع بين الإناء الشرقي أو الغربي، فيكون المورد هو مورد الاحتياط ومورد التحفظ حينئذ اتجاه ذلك الواقع الذي تعلق به العلم الإجمالي. وهذا يعني أن الذي نجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة هو نفس حينئذ العلم، مو أنه عدم جريان المؤمن، لا، لأن العلم تعلق بالواقع أو تعلق بالجامع المفروغ عن انطباقه على الواقع في البين، أدى حينئذ إلى تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية عن تنجيز الأطراف بذاته، لا أن منجزية الأطراف يكون فرع جريان الأصول في الأطراف وتعارضها. هذا هو الدليل الثاني للمحقق العراقي. بكلمات مرزة كما قلت لكم ما في عندهم ذاك. هذا الكلام الذي حينئذ أفاده المحقق العراقي، هذه المفروغية المزعومة في الكلمات لا يقل. إما أن يراد بها جامع المفروغ عن تواجده ضمن إحدى الخصيتين في البحث، أو لا، واقع حينئذ المفروغية ولا ثالثة حينئذ في البحث. على الاحتمال الأول يلزم في المقام أن تكون الخصوصية والحصة معلومة فيها، ما فيها شائبة إجمال، ما فيها حينئذ شائبة لا وضوح فيها، مع أن الأمر ليس كذلك. لما مر معنا مرارا وتكرارا أن العلم الإجمالي مع احترامنا له واضح، لكنه حينئذ جنبه الإجمال واللا وضوح والخفاء فيه تبقى حينئذ موجودة، وهذه الجنبة التي حينئذ تمثلت بجانب الحد وجانب الخصوصية حينئذ في البين، كما أسلفت مثل حد الجمعة وحد الظهر في البين، أو خصوصية الإناء الشرقي أو خصوصية الإناء الغربي مثلا، كما كنا نذكر ذلك من أمثلة على مطلب العلم الإجمالي، بلا فرق بين أن يكون العلم متعلق بالواقع أو متعلق بالجامع. إذا تعلق بالجامع واضح، لأن المقدار المكتشف فيه هو الجامع، وأما الخصوصية مشكوك به، من أين صار لنا علم بالخصوصية؟ وبالتالي إذا كان الخصوصية مشكوك بها، فحينئذ تنجز على مقدار العلم، والمقدار المكتشف إنما هو الجامع اللي هو مقدار حرمة المخالفة القطعية، وإذا فرغنا عنه بالبحث السابق. وأما الخصوصية فغير منكشفة، فغير واضحة في البال، لا يجري حينئذ، لا يكون فيها حينئذ تنجيز، بل تأمين تام بالنسبة لها. ليش؟ لأن نحن قلنا بأن موضوع التأمين سواء العقلي إذا قلنا به أو الشرعي، موضوعه هو الشك، وهذا الشك محفوظ حتى في موارد الشك اللي هو طرف لعلم الإجمالي ومقرون بالعلم الإجمالي، وليس موضوع حينئذ المؤمن العقلي أو الشرعي، هو خصوص الشك والاحتمال البدوي. وأما الاحتمال اللي هو طرف لعلم الإجمالي لا يكون موضوع بالبر، موضوع له على كلا الطرفين. وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق مش بالجامع إنما بالواقع، عند المحقق العراقي ذلك هو سلم مسبقا بأنه رغم أن العلم متعلق بالواقع، لكن هناك في جنبة خفاء وعدم وضوح، وهذه جنبة خفاء وعدم وضوح اللي وزعناها على حينئذ على الخصية والحد الشخصي، يعني كون الجائي حينئذ شخص وذات من الذوات حينئذ، لأن الكل والطبيعي لا كده مسلم به، بس خصوصية زايد أو خصوصية عمرو هي فيها خفاء وفيها عدم وضوح وفيها إجمال في البيت. فالحد الشخصي حينئذ الظهر أو الجمعة أو للإناء الشرقي أو للإناء الغربي، هذا الحد الشخصي ما فيه وضوح وإنما فيه خفاء ولم يكن مبينا في البين، فحينئذ المؤمن يجري بالنسبة له، ولا معنى لأن يكون منجز. نعم، المقدار المنجز هو ذات الواقع على إجماله بلحاظ الحد الشخصي لخصوصية الظهر أو الجمعة كما أصبح. هذا حاصل حينئذ ما أريد أن أقول، هذا إذا أريد حينئذ ذلك الواقع على واقع. وأما إذا أريد الجامع في البيت، نريد الجامع كما قلنا نحن بعدنا على الحكي الذي أسلفناه، وهو أن العلم الإجمالي إذا بنينا على مقالة الميزة رحمة الله عليه من أنه متعلق بالجامع، فمقدار ما تم عليه البيان الجامع، وأما الخصوصية تبقى حينئذ على تذبذبها وعلى الشك بها وعلى أنه يقتنفها شيء من الغموض واللا وضوح والإجمال كما أسلفنا، وبالتالي حينئذ سوف لا يجري يعني لا يكون العلم الإجمالي منجزا لهذه الخصوصية. يعني هذا الكلام وهذا البيان لا يزيد على ما أسلفنا في أصل منجزية العلم الإجمالي إذن للجامع في العلم. على كل حال، سواء بهذا البيان أو بذاك البيان السابق، يأتي البحث بأن وقت اللي عم نتكلم عن أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، هل هي على نحو العلية أو أنها على نحو الاقتضاء؟ هذه أولا لا ينفتح البحث فيها فيما لو التزمنا بالمطلب السابق بما التزم به صاحب الكفاية أو السيد الشهيد من أن العلم الإجمالي ليس إلا لحرمة المخالفة القطعية، وإنما العلم الإجمالي هو مقتضي لحرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأنه إذا لأصل منجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية قلنا بالاقتضاء واضح، سواء كان مسلك السيد الشهيد أو مسلك صاحب الكفاية، لو قلنا بأن مسلك صاحب الكفاية هنالك بالشكل الذي أفاده وصوره السيد الشهيد، لأنه فصل بين أن يكون العلم الإجمالي علم بالحكم الفعلي من كل جهة، هون التزم بالعلية كما التزم به المشهور، وأن يكون لا إنما هو حكم إنشائي وحكم اقتضائي في البين، قال بأن العلم الإجمالي ليس علم تام حرمة المخالفة القطعية، وإنما هو مقتضى في العلم، يعني لا مانع من الترخيص فيه، ولا يلزم من الترخيص لا محذور حينئذ القطع بالتضاد، ولا محذور احتمال التضاد في البين، حتى يقال أن احتمال التضاد القطعي يكون أمرا ممتنعا في البين، كل ذلك حينئذ لا يلزم. واضح؟ فإذا نحن بنينا في ذلك البحث السابق على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لحرمة المخالفة، وإنما هو مقتضين، فكيف بك بالنسبة لوجوب الموافقة في البين؟ يعني من طريق أولى حينئذ يكون الأمر كذلك، على مسلك المحقق صالح كفاية وعلى مسلك السيد الشهيد. ليش؟ لأنه مسلك السيد الشهيد كما مر معنا أنه منجزية العلم الإجمالي، حتى العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، منجزية أي علم أو أي منجز في البين، هذه كلها إنما حكم العقل بتنجزها لأجل رعاية حق المولى وحفظ مولوية المولى وعدم تضييع حينئذ والذهاب بحق المولى في البين، يعني هذا كله لأجل المولى. فإذا المولى بمورد حينئذ رخص وكان جادا في ترخيصه في البين، قطعا حينئذ العقل لا يكون أغير على المولى من المولى، ولا هو أحفظ لشؤون المولى من المولى. إذا المولى رخص نحن مش بنيجي بنقول له لا، أو نحن بدنا شو النجس في البين. إذا حكم العقل دائما يكون معلقا على عدم ورود المؤمن، وبالتالي حينئذ المؤمن قلنا في مورد العلم التفصيلي حينئذ لا موطئ قدم للمؤمن، في مورد العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية قلنا بأنه هل يمكن أن يرد المؤمن أو لا، هذه نقطة ارتكاز المناقض التي أشار إليها السيد الشهيد رحمة الله عليه، وإلى آخره، إلى أن وصلنا إلى وجوب الموافقة. هون ما في مانع أن يرد المؤمن حينئذ هلأ بالطرفين أو بأحد الطرفين بشكل لا يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، بالتالي حينئذ منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا تزيد على منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. إذا كانت تلك المنجزية معلقة على عدم ورود المؤمن، فكذلك الحال هنا، حكم العقل بالمنجزية معلق على عدم ورود المؤمن من قبل المولى في البحث. هذا النقطة بالنقطة. هلأ بيجي بعدين البحث، وهو بحث حينئذ استظهار أنه يرد المؤمن أو لا يرد بأحد الطرفين أو بكلا الطرفين تعيينا أو تخييرا، على ما سوف يأتي حينئذ من هذا البحث فيه. هذا المطلب اللي بدنا نقوله. فحينئذ هذا البحث هو أنه منجزية العلم الإجمالي لوجود موافقة قطعية عن تمام الأطراف على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء لا يتأتى على ما بنى عليه السيد الشهيد فيما سبق، وبنى عليه صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي هو مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، فكيف بك بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية في العلم؟ أيضا لا يرد على ذلك المسلك الذي تقدم من أن العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز الموافقة القطعية في العلم، وإنما تنجز، ذكر مر معنا ثلاث مسالك فيما سبق، أحد تلك المسالك أن منجزية وجوب الموافقة القطعية أننا نقف أمام احتمال تكليف، هذا الاحتمال لا مؤمن عنه لا عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا بزعمهم بالعقل أيضا بأنه قد سقط بالمعارضة، ونحن أشكلنا عليهم المعارضة تتم حينئذ بما له لسان والأدلة الإثباتية والاستظهارية وأما بالأدلة الثبوتية والأحكام الثبوتية، ما بيكون في تعارض فيما بينها بالشكل الذي اتضح فيما سبق. الحاصل حينئذ من هذا الكلام وهو أنه إنما صرنا إلى حكم العقل بمنجزية كل من الطرفين لأنه احتمال تكليف لا مؤمن عنه لا عقلي ولا شرعي، حتى عند أصحاب مثل قاعدة قبل العقاب بلا بيان هم يلتزمون بأنه كل تكليف ما في مؤمن عقلي عنه فضلا عن الشرعي يكون موضوع من حكم العقل بلزوم الطاعة فيه، هكذا يكون على هذا المسلك. حينئذ لا يتأتى بحث بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة على نحو العلية تارة أو على نحو الاقتضاء فيه. ليه؟ لأنه كل ذلك عم يبحث عن مسألة أنه منجزية العلم هي التي سوف تمنع عن جريان المؤمن في البين، مع أن ذلك المسلك الذي تقدم هو مرهون بعدم جريان المؤمن. واضح؟ فلا يعقل أن تكون منجزية العلم هي التي تمنع عن جريان المؤمن أو لوجود موافقة، لأن حرمة المخالفة أفلغنا عنها في مصر. فحاصل الكلام في المقام هو أن هذه المنجزية إنما تنفتح على المسلكين الآخرين من أن العلم مباشرة هو الذي ينجز حينئذ إلى الطرفين في البين، ولو في طول حينئذ أنه يعني ولو في طول عدم جريان المؤمن باعتبار أن التنجيز تنجيز تعليقي وليس تنجيزا على نحو العلة التامة في البين. وهكذا على المسلك الآخر، مع الفراغ عن أنه في البحث الأول هو بحث أصل منجزات العلم إجمالي الحلم والخلف القطعية، قلنا بالعلية ولم نقل بالاقتضاء، ولا إذا قلنا بالاقتضاء لا معنى لأن نلتزم هنا بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في البحث. حينئذ يتأتى هذا البحث. هل بدنا ندخل حينئذ لخصوصية أصحاب العلية وأصحاب الاقتضاء؟ الميرزا اللي هو حمل راية الاقتضاء، والمحقق العراقي اللي حمل راية العلية في البيان بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. بحرمة المخالفة ليس فيها مزيد البحث في البحث، وإنما المشادة الأصولية اللي تمت فيما بين المحقق العراقي و الميزة يعني مسلك العلية مسلك الاقتضاء مرات استخدموا منجزية العلم لحرمة المخالفة القطعية، بس البحث الأساسي حينئذ في هذا هلا ذكر الميرزا دليل وأورد بنقد على المحقق العراقي أيضا في البيان، يعني أورد عليه بإشكاله، يعني ذكر دليل بأيد مدعاه من الاقتضاء ودليل يرفض حينئذ مدعاه المحقق العراقي من العلية في البيان. وبالعكس فعل أيضا المحقق العراقي رحمه الله ما يؤيد العلية وما يرفض فيه الاقتضاء. أما الدليل الذي ذكر الميرزا رحمه الله عليه فيتلخص حينئذ بنكتة أشبه بالنكتة الوجدانية أو المنبه الوجداني منه حينئذ بالدليل اللي بحاجة إلى رد وإلى إجابة في البحث. وحاصل حينئذ ما أفاده هو أنه نحن في عندنا مبحثين، مبحث حرمة المخالفة القطعية ومبحث وجوب الموافقة القطعية. بحرمة المخالفة القطعية منعنا عن جريان المؤمن بالشكل الذي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ليش؟ لأن المخالفة القطعية نحو معصية، والمعصية قبيحة في البين، والترخيص في القبيح يكون أقبح حينئذ ذلك القبيح في البين. فامتنع حينئذ الترخيص في المخالفة القطعية الذي يؤدي إلى الترخيص في المعصية، والذي يؤدي إلى أن يكون فعلا قبيحا في البين، لأنه لا معنى للمولى أن يردع المكلف عن المعصية وينهاه ويمنعه من المعصية في البين، ومن ثم حينئذ بيجي بيرخص له حينئذ في ارتكاب المعصية بعد أن كانت المعصية نحو ظلم في البين وأمر قبيح محكوم للعقل بالقبح، ويأتي الشارع ويرخص حينئذ في ذلك القبيح. بالنسبة للموافقة القطعية، هذه الموافقة القطعية تدخل ضمن الموافقة المخالفة الاحتمالية فيها. يعني أنت بعبارة أخرى لو هل جيت ارتكبت أحد الإناءين، ليش؟ لأنه الموافقة القطعية المخالفة القطعية وين بيبين؟ اقتحام بالشبهات التحريمية، اقتحام كلا الموردين، هذا مخالفة قطعية. بالشبهات الوجوبية هو ترك للطرفين مثل الظهر والجمعة، تتركوا اثنينتهم قطعا صار في مخالفة قطعية. بالشبهات التحريمية ارتكبت كلا الإناءين الشرقي والغربي قطعا صار في مخالفة قطعية. اقتحام كلا الإناءين أو ترك كلا الواجبين قام بحقق للمخالفة القطعية. وهذه حينئذ فرغنا عنها بالبحث السابق أن المخالفة القطعية نحو معصية قبيحة في البين، والترخيص فيها يكون ترخيص من القبيح ممتنع صدوره من المولى. وأما بالنسبة للموافقة القطعية اللي بترجع لماذا؟ للمنع من الترخيص في المخالفة الاحتمالية فيها. ليش؟ لأنه ترك أحد الإناءين مع ارتكاب الإناء الآخر، أو ترك إحدى الصلاتين مع ممارسة ارتكاب والإتيان بالصلاة الأخرى، هذه مخالفة احتمالية في البحث وليست مخالفة قطعية. أي متى تتنجس علينا هذه المخالفة الاحتمالية؟ إنما تتنجس علينا إذا وجبت الموافقة القطعية، وحيث أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود المؤمن حينئذ في البين، لأنه التنجيز هنا تنجيز تعليقي وليس تنجيزا على نحو العلة التامة في البين، سوف يكون ورود المؤمن في البين هو المانع من ذلك. وإن شئتم قلنا فيما سبق منعنا عن جريان المؤمن في الطرفين بالشكل الذي يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية، لأن الترخيص في المخالفة القطعية معصية، والمعصية قبيحة، والترخيص في القبيح ممتنع صدوره من المقر. أما في المخالفة الاحتمالية ما في عندنا دليل حينئذ على أنه معصية في البحث، وبالتالي إذا لم يكن معصية ما في قبح، وإذا لم يكن فيه قبح في الترخيص فيه ليس أم رخيصا في القبر حتى يكون ممتنعا صدوره من المولى في أمره. يعني النقطة التي تقدمت هنالك إنما تتم فقط في المخالفة القطعية، وأما في المخالفة الاحتمالية لا. فليش؟ لأنه أول كلام أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية. فالترخيص الذي يرجع إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية حينئذ لا يمنع ولا يأباه حينئذ المورد في المقام. ليس فيه ترخيص في المعصية حتى نقول أنه ممتنع وقبيح صدوره من الشارع في أذى، فبالتالي حينئذ سوف يكون منجزية العلم الإجمالي بنفسه لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود المؤمن في أذى. هذا الكلام كما قلت لكم إذا كان بصدد إثارة منبه وجداني حينئذ لا بأس به في أذى، وأما إذا كان لا بسبب البرهن على دليل هذا لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه نحن قبل ما نجي أنه يجري المؤمن ويجري الترخيص أو لا، يعني قبل ما نحكي أنه ممتنع صدوره من الشارع أو ممكن، لابد وأن نفرغ بالمرتبة السابقة عن أنه الترخيص في المخالفة الاحتمالية هل هو ترخيص في المعصية أو لا. واضح؟ يعني بعبارة أخرى أنه هل تنجز على المكلف بموارد العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية على حد منجزية حرمة المخالفة القطعية، أو أنه لم يتنجز حينئذ ذلك. إذا كان متنجزا ذلك عليه قطعا وجزما سوف لا يكون حينئذ جريان المؤمن في المقام صحيح، ويكون ممتنعا على الشارع. ليش؟ لأن المؤمن عن المخالفة الاحتمالية سوف يكون على حد المؤمن عن المخالفة القطعية. كيف أن المخالفة القطعية نحو معصيته وقبيح صدور هذه المعصية من المكلف، والترخيص في المعصية ممتنع على الشارع في البين، كذلك بالمخالفة الاحتمالية إذا فرغنا بالمرتبة السابقة من أن العلم الإجمالي منجز لها على حد منجزيته لحرمة المخالفة القطعية. إذا سلمنا بأن المخالفة الاحتمالية هي نحو معصيتين، فالترخيص والمعصية قبيح، والترخيص بالقبيح يكون ممتنع صدوره من الشارع، يكون الأمر حينئذ كذلك بالنسبة للمؤمن الذي سوف يجري بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، والذي يكون رافعا لمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية حينئذ في البين. فلا بد حينئذ في المرتبة السابقة أن نتبين من هذا الأمر، لا أن نجعل حينئذ جريان المؤمن في الأطراف حينئذ، أو فقل منجزية العلم الإجمالي كلا الطرفين أعني لوجوب الموافقة القطعية معلقا على عدم ورود المؤمن في البين. ليش؟ لأن الذي يمنع عن المؤمن أو الذي يقول لا مانع من جريان المؤمن هو أن العلم الإجمالي منجز حينئذ لوجوب الموافقة القطعية، وبالتالي منجز لحرمة المخالفة الاحتمالية في البين على حد منجزياته لحرمة المخالفة القطعية، أو أنه لا يكون الأمر كذلك. هذا الذي ينبغي أن يبحث، لا أنه يجعل ذلك بمثابة الدليل على تعليقية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، آني معلق على عدم ورود المؤمن والمرخص عن المخالفة الاحتمالية في البين. هذا حاصل ما يرتبط بالميرزا رحمة الله عليه كدليل لدعواه من أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية تنجيزا معلق على عدم ورود المؤمن عن المخالفة الاحتمالية في البحث. له ناقد على المحقق العراقي الذي قال بمسلك العلية في البين، يأتي إن شاء الله والحمد لله.